يسر الموقع صوت السلف أن يقدم لكم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى
قال حدثنا محمد بن مثنى العنزي وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور كلهم عن أبي عاصم واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال أخبرنا حيوة ابن شريح قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار رضي الله عنه، فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه قال فقبضت يدي، قال ما لك يا عمر؟ قال قلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيم حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. قال النووي رحمه الله باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحج والعمرة. قوله في سياقة الموت أي حال حضور الموت. كنت على أطباق ثلاث أي على أحوال، قال الله تعالى تركبن طبقا عن طبق، فلهذا أنث ثلاثا إرادة لمعنى أطباق. قوله صلى الله عليه وسلم تشترط بماذا، يجوز أن تكون الباء زائدة ويجوز أن تكون دخلت على معنى تشترط وهو تحتاط بماذا. الإسلام يهدم ما كان قبله أي يسقطه ويمحو أثره. سنوا علي التراب سنا أو شنوا علي التراب شنا هو الصب بالمعجمة اللي هي شن، وبالمهملة اللي هي بالسين صب. سنوا علي سنوا يعني يصبوا أيضا، وقيل بالمهملة الصب في سهولة، وبالمعجمة لشن التفريق يعني متفرقا. الجزور هي من الإبل. قال أما أحكامه ففيه عظيم موقع الإسلام والهجرة والحج، وأن كل واحد منها يهدم ما كان قبله من المعاصي، وفيه استحباب تنبيه المحتضر على إحصان ظنه بالله سبحانه وتعالى، وذكر آيات الرجاء وأحاديث العفو وعنده، وتبشيره بما أعده الله تعالى للمسلمين، وذكر حسن أعماله عنده ليحسن ظنه بالله تعالى ويموت عليه. وهذا الأدب مستحب بالاتفاق. وموضع الدلالة له من هذا الحديث قول ابن عمرو لأبيه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وفيه ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا، رضي الله عنه. وقوله: لا تصحبني نائحة ولا نار، فيه امتثال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد كره العلماء ذلك. فأما النياحة فحرام، وأما إتباع الميت بالنار فمكروه للحديث، وقد يقال هو محرم أيضا. ثم قيل: سبب الكراهة كونه من شعار الجاهلية. وقال ابن حبيب المالكي: كره تفاؤلا بالنار، يعني كره لكي لا يقال يعني مأواه النار أو تتبعه النار. والصحيح أنه من شعار الجاهلية، التشبه بهم لا يجوز بين التحريم والكراهة. وفي قوله: فشنوا على التراب، استحباب صب التراب في القبر، وأنه لا يقعد على القبر بخلاف ما يعمل في بعض البلاد، أنه لا يقعد على القبر. قوله: ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. فيه فوائد، منها إثبات فتنة القبر وسؤال الملكين، وهو مذهب أهل الحق، يعني خلافا للمعتزلة المنكرين لعذاب القبر. ومنها استحباب المكث عند القبر بعد الدفن لحظة، أقصد مدة، ليس اللحظة يعني مدة يسيرة، يقول: لا، نحو ما ذكر، أو نحو ما ذكر، أي هذه المدة قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لما ذكر، لما ذكر من أن يستأنس بهم، لا تفجأه الرسل مباشرة، لأنهم يأتونه حين انصرف عنه المشيعون، ويسمع قرعا عليهم. فإذا استعد لهذا السؤال ونظر ماذا يراجع به رسل ربه فسوف يكون أهون عليه. الوقوف حول القبر، أقيمه، ممكن بقى يقعد أو يقف، يقيم يعني يظل ماكثا. وفيه أن الميت يسمع حينئذ من حول القبر، وده ظاهر أنه يستأنس، يشعر بوجودهم. وظاهر الأدلة أنه يشعر بمن يزوره عموما، لورود صيغة الخطاب: السلام عليكم أهل الديار، وهذا يقتضي السماع. فإن الصحابة قالوا: يا رسول الله، كيف تكلم أناسا قد جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. يعني ذلك دليل أنه لا يخاطب إلا من إيه؟ من يسمع. أقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فالمقبور من مسلم أو كافر يسمع من يأتيه فيما ورد فيه الدليل، وهو السلام على المؤمن والدعاء له، وتبشير الكافر بالنار وبما يسوءه كما ورد في الحديث. ونقتصر على الذي ورد ولا نقول بالسماع مطلقا، لأن الأصل عدم سماع الأموات. فلو سأله عن حاله مثلا، ولو طلب منه شيئا، لما سمعه، لأن الله قال: وما أنت بمسمع من في القبور. والمقصود الكفار، لكن لا يصح التشبيه الكفار بأهل القبور إلا إذا ثبت أن أهل القبور لا يسمعون. قال: وقد يستدل به لجواز قسمة اللحم المشترك ونحوه من الأشياء الرطبة كالعنب. وفي هذا خلاف لأصحابنا معروف، قالوا: إن قلنا بأحد القولين أن القسمة تمييز حق ليس ببيع إنجاز، وهذا هو الصحيح، أن القسمة يعني مثلا الناس اشتركوا في بقرة فأخذ كل منهم سبعة، الأسباع دي هتتقسم إزاي؟ دي أصلا صنف ربوي، فلو يقول إنها قسمة تمييز حق، لأن هم أصلا أن كل الأجزاء مشاع، كل واحد له إيه؟ له في كل جزء قطعة لحم نصيب سبع مثلا، فهي على المشاع، فهيقولوا دي بيع، القسمة دي بيع، أنا ببيع لك نصيبي قصاد نصيبك، وهي غير محددة ومشاع، يبقى لا تجوز عشان تبقى ربويات. وده بلا شك يعني فيه من العسر الشديد، فضلا أن هذا لم تأتي به الشريعة. وقسمة اللحم ونحوه ظاهر جدا أنهم كانوا يفعلونه، فده دليل على أن القسمة تمييز حق، ولذا يجوز في الربويات فيها، تجوز في الربويات. ها؟ بنقول فيها ان اللحم ده الاثنين اللي هما مشتركين في هذا الجزء على المشاع او الثلاثة او السبعة كل واحد يملك في كل جزء من اجزاءه سبعه او نصه او ثلثه حسب العدد. فلما يقول دي بتاعتك ودي بتاعتي فده تمييز حق ولا بيع؟ تمييز حق معناه كل واحد بياخد حقه ويتنازل عن غيره، ولا هو بيبيع حقه نظير نصيب التاني في الجزء اللي هياخده هو؟ فاللي هيقول انها بيع هيقول ده جزء عشان ده ربويات، ولا هيقول تمييز حق ليس ببيع يبقى يجوز. لذلك قالوا ان قلنا باحد القولين ان القسمه تمييز حق ليس ببيع انجاز، وان قلنا بيع فوجهان اصحهما لا يجوز للجهل بتماثله في حال الكمال اللي هو حال الجفاف فيؤدي الى الربا، والثاني يجوز لتساويهما في الحال، ان الاشياء الرطبه يعتبر فيها التساوي الحال. هو الراجح لا، الراجح ان هي الاشياء الرطبه لا تباع بعضها ببعض لانها اذا جفت تغيرت، وبالتالي لا يجوز بيعها لعدم العلم بالتساوي حال الجفاف. يقول والثاني يجوز تساويهما في الحال، فاذا قلنا لا يجوز فطريقها ان يجعل اللحم وشبهه قسمين ثم يبيع أحدهما صاحبه نصيبه من أحد القسمين بدرهم مثلا، ثم يبيع الآخر نصيبه من القسم الآخر لصاحبه بذلك الدرهم الذي له عليه، فيحصل لكل واحد منهم قسم بكماله. طبعا دي حيلة وهي غير ظاهرة أصلا، أنها فيها بيعتين في بيعة، يعني هو المبدأ الغلط هو اللي أدى إلى الإيه؟ إلى ذلك. ولها طرق في غير هذا لا حاجة إلى طرقها. الحديث ده فيه فوائد متعددة، منها أولا فضيلة لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، لعمرو بن العاص، حيث أنه يعني بشره النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أجمل هنا لكن عبد الله يعني الذي ذكر ذلك وأقره عليه عمرو بن العاص رضي الله عنه، من يعني طالما أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره فقد بشره النبي عليه الصلاة والسلام، وإن أجمل البشارة. وهنا ليست بشارة بشيء من الدنيا قطعا، لأنها لا تصلح أن تكون تبشيرا في حال الموت، لأنه إنما هو يحتضر، فلا شك أنها بشارة أخروية. هذا دليل على فضيلة عمرو بن العاص رضي الله عنه، وعدم يعني قبول وعدم جواز ذمه بحال من الأحوال. الذين يذمون عمرو بن العاص رضي الله عنه يعني من أسوأ يعني الناكرين للفضل والجميل، خصوصا من أهل مصر. عمرو بن العاص له في الجهاد في سبيل الله في فلسطين والشام ومصر وغيرها من البلاد الأيدي الحسنة رضي الله عنه، وفضائله في ذلك، وأيضا أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده معه من ساعة ما أسلم رضي الله عنه له الأيدي البيضاء في ذلك. فيكون هذا حتى لو كان وقع منه أشياء في ما بعد ذلك فيما وليه أيام معاوية رضي الله عنه، أو وقع أثناء الفتنة التي بين الصحابة، فإنما سبق له من الفضل والتبشير من النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجبر هذا المحتمل. وفيه دلالة على أنه ليس كما يقول هؤلاء المغرضون أنه كان يدري أو يعلم أنه على باطل، أو أنه يريد الباطل، أو أنه خدع أبا موسى الأشعري كما يقولون. وإنما عمرو بن العاص يقول عن حاله الأول أنه كان على أسوأ الأحوال، وعن حاله الأخير قال لا ندري، ما أدري ما حالي فيها. إذن هو كان مجتهدا، وهو رضي الله عنه لا يدري أصاب أم أخطأ، اجتهد ولكن لا يدري ما حاله في ذلك. أما الذين يزعمون أنه كان يعلم أنه على باطل وأنه يريد الدنيا وأنه مخادع وكاذب ونحو ذلك، فهذا من أبطل الباطل. والصحيح أنه لم يخدع أبا موسى، وإنما يعني وقع الأمر بينهما على أن يجعل الأمر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين توفي وهو عنهم راض. وعلي رضي الله عنه رأى أن هذا الحكم مخالف للأدلة، وليس أنه أثبت معاوية ونزع أبا موسى ونزع أبو موسى عليا، هذا لم يثبت، فإن معاوية لم ينازع عليا الخلافة قط، وإنما كان يطالب فقط بالثأر من قتلة عثمان، وإنما طلب الخلافة بعد موت علي رضي الله عنه. فكيف قال أثبت صاحبي وخير آخر نزعته؟ الصحيح أنه ما رأي أن يجعل الأمر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرى علي رضي الله عنه ذلك، لأن الخلافة قد ثبتت له والبيعة ثابتة قائمة، فلا يجوز أن تنقض بغير سبب، وكان رأيه هو الصواب. وهذا يدلنا على ما يعني يقوله أهل السنة رضي الله عنهم من وجوب الإمساك عما شر بين الصحابة من خلاف ووقع بينهم من فتن، لأن ما ثبت من ذلك هم فيه بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، وله أجره على اجتهاده ومغفور له خطأه، بالإضافة إلى السابقة التي سبقت له من الحسنى وبشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم جميعا. فلذلك يجب السكوت عما شر بينهم. إذا أضفنا إلى ذلك وجود أكاذيب وأحاديث غيرت عن وجهها وزيد فيها ونقص منها، لازمنا أن نسكت عما شجر بينهم من خلاف مع معرفة الفضل لهم رضي الله تعالى عنهم. وأما من جهة الصحيح فيما وقع في الفتنة، فالذي عليه عامة أهل العلم والذي دلت عليه الأدلة أن علي رضي الله عنه كان هو المحق، ومن خلفه كان هو المخطئ، أو كان علي أقرب إلى الحق ومن خلفه كان باغيا عليه. ومع ذلك فالبغي لا يقتضي فسقا ولا معصية، بل هو اجتهاد أخطأ أصحابه فيه رضي الله تعالى عنهم. وفي قوله رضي الله عنه فلما جعل الله الإسلام في قلبي، دليل على خلق أفعال العباد، على العقيدة الراسخة لدى الصحابة في قضية القضاء والقدر. فالله الذي جعل الإسلام في قلوبهم رضي الله تعالى عنهم، وهو الذي يجعل الإسلام في قلب من شاء، فهو دليل على خلق أفعال العباد، وأن الله عز وجل يهدي من شاء سبحانه وتعالى. والمشهور أن إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يعني بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة كذلك، أنه هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ هذا ترغيب في الحج. قال مسلم حدثني محمد بن حاتم ابن ميمون وإبراهيم ابن دينار، واللفظ لإبراهيم، قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني يعلى ابن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسن، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال النووي رحمه الله مراد مسلم رحمه الله منه أن القرآن العزيز جاء بما جاءت به السنة من كون الإسلام يهدم ما قبله، أن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، والآية على عمومها لمن تاب، يبقى عامة في الذنوب ويغفر الذنوب جميعا لمن تاب، فهي خاصة بمن تاب، لأن الآية نزلت في من أشرك وزنى وقتل، أو من أشرك وقتل وزنى، وأكثروا من ذلك، أكثروا من القتل، زنوا قتلوا كثيرا وزنوا كثيرا. والشاهد من الآية الأولى تكملتها، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالشاهد منها هو تكملة الآية في ذكر التوبة، واختصرها الراوي، فهي نفس الدلالة منها، نفس الدلالة منها كما في الآية التي بعدها لا تقنطوا من رحمة الله. ومع أن الآية مكية، فربما كانت يعني هذه وقعت الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة أو أن ذلك يكون بالمدينة ونزلت الآية جوابا لهم. وقولهم ولو تخبرنا بأن لما عملنا كفارة فيه محذوف وهو جواب لو، أي لو تخبرنا لأسلمنا، وحذفها كثير وحذفها كثير في القرآن العزيز وكلام العرب كقوله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت وأشبهه، أي لرأيت أمرا عظيما أو لرأيت أمرا فظيعا ونحو ذلك. أما قوله تعالى يلقى أثاما فقيل معناه عقوبة جزاء الإثم، وقيل هو واد في جهنم، وقيل بئر فيها، وقيل جزاء إثمه. الحديث الواردة في أنه بئر في جهنم فيها مقال ضعيف. السلام كل قول هذا واستغفر الله.